الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه، كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. قال: والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع الأحاديث التي ساقها النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الصبر. وقد جاء في الصبر والحث عليه وبيان فضله وعظيم شأنه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أورد هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. والوعك شدة الحمى، الوعك شدة الحمى، فكان يوعك صلوات الله وسلامه عليه، ورأى أن الوعك الذي كان بالنبي صلى الله عليه وسلم شديدا، فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. لما رأى أثر هذا الوعك ومن آثاره ارتفاع الحرارة، حرارة الجسم، فرأى وعكا شديدا في النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله قال: إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، أي نعم. قال: أجل، ذلك كذلك. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام عن فضل الصبر على هذه الشدائد واللأواء، وما يصيب الإنسان من وعك أو مرض أو نحو ذلك. قال: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها. يصيبه أذى يعني في صحته، في عافيته، يصيبه شيء من الأمراض والأسقام، يوعك، تصيبه الحمى إلى غير ذلك، حتى الشوكة يشاكها. والشوكة قد يكون أمرها يسير، يعني تخز الجسم ثم ينتبه لها وينحيها ويكون ألمها يسيرا، حتى هذا، حتى الشوكة يشاكها. فما حتى قال: الشوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه، كما تحط الشجرة ورقها، كما تحط الشجرة ورقها. قوله: إلا كفر الله بها سيئاته، هذا فيه أن المصائب كفارات، في أن المصائب كفارات، فيها تكفير للذنوب. المصائب في نفسها كفارات، كل ما يصيب الإنسان من مصائب وشدائد فهو يكفر، إن صحب ذلك الصبر والاحتساب وغير ذلك من معاني الإيمان صار رفعة في الدرجات، صار رفعة في الدرجات. أما المصيبة في نفسها فهي كفارة، كل ما يصيب الإنسان حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه. وذكر عليه الصلاة والسلام مثالا قال: كما تحط الشجرة ورقها. الآن الشجرة اليابسة ولا سيما في وقت الخريف عندما يتساقط الأوراق ورق الأشجار، هذا مثال تراه أمامك تشاهده بعينك في أثر المصائب على الناس في حط الذنوب، مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد محسوس تراه بعينك، كيف أن الورقة يأتي عليها يوم ويتحات منها الورق. فهذا مثال من أجل أن تعرف أثر المصائب التي تصيب العبد في تحات الذنوب وتساقط الذنوب. مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع أصحابه وبيده عصا، فرأى شجرة يابسة فاقترب منها عليه الصلاة والسلام وضربها بعصا، فأخذ الورق يتساقط والصحابة يرونه يتساقط، فقال عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات من ذنوب العبد كما تحات ورق هذه الشجرة. هذه أمثلة يضربها عليه الصلاة والسلام حتى، وهذا من كمال نصحه وجمال بيانه، حتى يجعل الأمور المعنوية بمثابة أو كالأمور المشاهدة التي تراها بعينك. فالآن المصائب كفارات وتحات الذنوب، تريد تعرف ذلك انظر الشجرة كيف يتساقط ورقها، عندما تصيب الإنسان المصيبة تتحات ذنوبه مثل ما يتحات ورق هذه الشجرة. الحاصل أن المصائب كفارات. نعم.
قال الشارح: الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أجل جواب مثل نعم، إلا أنه أحسن من نعم في التصديق، ونعم أحسن في الاستفهام. وفي هذا الحديث فضل الصبر على الأمراض والأعراض.
الاستفهام عندما يقال هل فعلت كذا تقول نعم، لكن أجل في التصديق أبلغ. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث فضل الصبر على الأمراض والأعراض، وأنها تكفر السيئات وتحط الذنوب. وفي الحديث الآخر: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
نعم، حديثنا هذا حديث ابن مسعود يعد شاهدا ومثالا لهذا الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها.
ثم أورد هذا الحديث العظيم وهو في صحيح البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. هناك حديث آخر حتى ندرك أهمية هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هنا قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. وهذا فيه أن المصائب التي تصيب العبد والشدائد والكروبات هي من إرادة الله الخير بالعبد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد بعبده المؤمن إلا خيرا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء نعمة عطية فضل، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء مصيبة فقد محبوب فقر إلى غير ذلك صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يتقلب من خير إلى خير، والمصائب التي يصاب بها ويبتلى بها هي أيضا خير. ولهذا المحن التي يصاب بها العبد المؤمن هي منح في طيها منح وعطايا عظيمة للعبد. ولهذا ينبغي للعبد أن يستشعر ذلك. وهذا الحديث من الشواهد والدلائل العظيمة على ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. إذن لما يصاب المسلم بشيء من اللأواء، من المرض، الأتعاب، الأسقام، الهموم، عليه أن يستشعر هذا الحديث وأن هذا من إرادة الخير، لأن فيها تكفير، هي في نفسها كفارات، وإذا صاحبها الصبر والاحتساب ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى كان فيها رفعة في درجات العبد. قال: من يرد الله به خيرا يصب، وأيضا ضبطت يصب، وهما بمعنى واحد، يصب منه أو يصب منه، وهما بمعنى واحد. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: أن المؤمن لا يخلو من علة أو قلة أو ذلة، وذلك خير له حالا ومآلا. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
نعم، المؤمن لا يخلو من ذلك، لا يخلو من أن يبتلى في هذه الحياة بأنواع من الأتعاب، علة يعني مرض، وقلة يعني فقر، وذلة يتعرض لأذى ونحو ذلك. فالمؤمن عرضة. والله جل وعلا قال: ولنبلونكم، يعني هذا أمر واقع حاصل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهي حاصلة واقعة، لا يخلو المؤمن من ذلك بين وقت وآخر، لكن ذلك خير له حالا يعني في الدنيا، ومآلا أي يوم القيامة. أما في الدنيا فإن الله عز وجل يعوض المؤمن العوض المبارك، وفي الآخرة له الثواب العظيم، بل في الآخرة منازل عالية في الجنة لا تبلغ إلا بالصبر على الشدائد والمحن التي يبتلى بها العبد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، أي بل عليه أن يصبر. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة: لا يتمنين الموت لضر أصابه، أي بل عليه أن يصبر في الضراء. وتمني الموت في الضر الذي يصيب العبد يتنافى مع الصبر ويدل على الجزع. ولهذا ما ينبغي للمسلم إذا أصابه ضر، يعني أصابه مرض شديد أو فقر شديد أو هم أو نحو ذلك، أن يتمنى الموت، أن يتمنى الموت، ولا أيضا أن يدعو على نفسه بالموت، لا يتمنى الموت يعني في قلبه ولا يدعو على نفسه بالموت، وأن يعجل، لا يدعو الله بأن يعجل موته. نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، يعني أصابه مرض أو أصابه فقر أو أصابه كربات وغموم وهموم، فلا يجوز له إذا أصابه شيء من ذلك أن يتمنى الموت، يعني يتمنى في قلبه، يتمنى الموت يعني أن يعجل الله موته، ولا أيضا أن يدعو الله، ولا أن يدعو الله على نفسه بتعجيل الموت، ليس له ذلك. فإن كان لا بد فاعلا، يعني الأمر اشتد به، إذا كان الأمر اشتد به ولا بد فاعلا، يعني نفسه تدعوه إلى ذلك، فليقل أي مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى أن يختار له الخير، ما يجزم على نفسه بأن يعجل الله له الموت، بل يفوض الأمر إلى الله فيقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا فيه التفويض، تفويض الأمر إلى الله، لم يسأل الله عز وجل أن يعجل موته، بل فوض أمره إلى الله، إن كان الموت خير فيسأل الله أن يتوفاه، وإن كان الحياة خير له يسأل الله عز وجل أن يبقيه. وهذا تفويض، يعني فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى أن يختار له سبحانه وتعالى الأخير له والأصلح، أن يختار له سبحانه وتعالى الأخير والأصلح. قال: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: النهي عن تمني الموت جزعا من البلاء الدنيوي، بل يصبر على قدر الله ويسأله العافية ويفوض أمره إلى الله.
نعم، هذه خلاصة يعني نافعة جدا مستفادة من الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة.
في أول الإسلام وبداية الدعوة، بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لما أسلم من أسلم وكانوا قلة، واجهوا شدة وأذى عظيما، وحصل لهم معاناة شديدة من أذى الكفار وتعذيبهم. ففي في 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 ظل هذه أو في أثناء هذه الشدائد التي لقوها، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وشكوا إليه وهو متوسد بردة صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة، في ظل الكعبة، فقالوا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ تستنصر لنا أي تطلب من الله أن ينصرنا، وتدعو الله عز وجل أن يفرج عنا وأن يخلصنا من هذا الأذى، أذى الكفار. فذكر لهم كلاما عليه الصلاة والسلام حاصله حثهم على الصبر، وذكر لهم أمثلة في من قبلهم يبين لهم أن الأذى الذي واجهتموه وحصل لكم دون الأذى الذي حصل لمن قبلكم وصبروا. فذكر لهم عليه الصلاة والسلام أمثلة تحثهم على مزيد من الصبر. وهذا الموضوع الشاهد من الحديث، هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، فأخذ يحثهم على الصبر بذكر الأمثلة، بذكر الأمثلة. قال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها في الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. ما يصده ذلك عن دينه؟ يعني الذي حصل لكم دون ذلك بكثير. أولئك صبروا ولقوا الله عز وجل بهذا الصبر على دينهم، والذي حصل لكم دون ذلك. فهذا ذكره عليه الصلاة والسلام من أجل تقوية الصبر، وحث الصحابة رضي الله عنهم على الصبر. ثم ساق لهم البشارة بعد أن حثهم على الصبر عليه الصلاة والسلام، ساق لهم البشارة بأن الله سيعلي هذا الدين وسيظهر هذا الدين، وهذا الذي ترونه هذا مؤقت، وإلا دين الله عز وجل له العلو وسيعلو دين الله سبحانه وتعالى عن قريب. فساق لهم البشارة، قال والله يقسم بالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. يعني من استتباب الأمن التام في أرض الجزيرة ما فيها شيء يخافه الإنسان، كل المخاوف التي كانت موجودة تنتهي ولا يبقى منها شيء. وكان ذلك، وهذا علم من أعلام النبوة، أخبر بذلك في أول الرسالة وفي مهدي الرسالة بأن هذا سيكون، وكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال ولكنكم تستعجلون، ماذا تتضمن هذه العبارة؟ الحث على الصبر، ولكنكم تستعجلون، هذه فيها حث على الصبر وعدم استعجال النتائج. وهذه الكلمة ولكنكم تستعجلون ينبغي أن يستحضرها الإنسان في كل مقام. يعني الآن لما تأتي مثلا لبعض الطلاب تجده مثلا يحضر بعض المجالس، يحفظ بعض الكتب، ثم يأتي يشتكي يقول حضر دروس ولكني ما أجد أنني حصلت إلى الآن علما. يقال لكنكم تستعجلون، العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. ومثل مثلا بعض الدعاة يقول في قريتنا دعوت ودعوت ما أحد يستجيب لي، يقال ولكنكم تستعجل، لا تستعجل، اصبر وواصل الدعوة، ومع الأيام ومع الوقت يأتي الله سبحانه وتعالى بالخير. فهذه كلها أحوال تحتاج إلى الصبر، ولا تنفع العجلة، ما العجلة ما تأتي بخير، الذي يأتي بالخير الأنات والصبر ورجاء حسن العواقب من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث مدح الصبر على العذاب في الدين وكراهة الاستعجال. قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
نعم، الذي ذكر هنا في هذه الآية نظيرهم الذي جاء في الحديث، فالحديث هو نظير ما جاء في الآية، ذكر الأمثلة السابقة التي تعين على الصبر. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصين، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر.
نعم، هذا الحديث فيه صبر النبي عليه الصلاة والسلام العظيم على ما يناله من أذى صلوات الله وسلامه عليه. وهنا في هذه القصة قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالمقام الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام مقام يحتاج إلى صبر، فتلقى ذلك عليه الصلاة والسلام بالصبر، وذكر نفسه بماذا؟ لأن الله قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وموسى منهم عليه السلام من أولي العزم، فحثه الله جل وعلا ذلك، وهذا من عمله بالآية، قال الله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ويوم حنين لما قسم عليه الصلاة والسلام الغنائم آثر بعض الأشخاص ليس محاباة وإنما خدمة للدعوة، والغرض منها نشر دين الله والتمكين، لأن هؤلاء أعيان، الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وآخرين من الأشراف، فهؤلاء إذا أعطاهم وهم سادة في أقوامهم ولهم أثر على من تحتهم من الأقوام، هذا فيه قوة للدعوة وانتشار لها، فكان هذا هو الملحظ، هذا الغرض الذي من أجله فعل ذلك، لم يفعله محاباة وإنما فعله خدمة للدعوة وقصدا لانتشار دين الله سبحانه وتعالى والتمكين له، فأعطى هؤلاء الأعيان الذين لهم أثر على من تحتهم. قال: وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها. ما عدل فيها يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل في القسمة، وإذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم من يعدل؟ قال: هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، ليست خالصة لله سبحانه وتعالى. ما أريد بها وجه الله، هذه الكلمة لا تقال في حق أي أحد، لأن ما أريد هذا في القلب، والقلوب لا يطلع عليها إلا الله، فكيف يخبر عن قلب النبي أصفى القلوب وأزكاها وأطيبها وأنقاها صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته. وجاء في بعض الروايات لما رأى تأثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، جاء في بعض الروايات أنه قال: حتى وددت أني لم أكن أخبرته، يعني لما رأى تأثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه حتى كان كالصرف، والصرف صبغ أحمر، يعني صار وجهه أحمر من يعني تألمه عليه الصلاة والسلام من أن يقال فيه مثل هذا الكلام، حتى كان كالصرف. ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر نفسه ثم ذكر نفسه بصبر الرسل وأولي العزم من الرسل على الأذى الذي حصل لهم من أقوامهم، قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا، يعني مما يقول الناس مما رأى من تأثر النبي عليه الصلاة والسلام. وإيراد هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه عقب حديث خباب، في غاية المناسبة، في غاية المناسبة، لأن في حديث خباب الصحابة أوذوا، فذكرهم عليه الصلاة والسلام بحال من قبله ممن أوذي بأشد من ذلك يصبرهم، وهنا أوذي هو عليه الصلاة والسلام فذكر نفسه بحال من قبله وأنه أوذي بأشد من ذلك فصبر. وهذا يستفاد منه أن المؤمن يحتاج إلى هذه القدوات، يذكر نفسه بهم، كما قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث استحباب الإعراض عن الجاهل والصفح عن الأذى والتأسي بمن مضى من الصالحين. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
نعم، يعني أن الله لما ذكر لنا صفة هؤلاء عباد الرحمن وذكر ما اتصفوا به في آيات تتلو هذه وعباد الرحمن، وهي في الجملة ثمان صفات، تأملوها في أواخر سورة الفرقان، ثمان صفات لعباد الرحمن، وصفهم الله عز وجل بذلك وقدمها بقوله وعباد الرحمن حثا للعباد أن يتأسوا بهم ويتشبهوا بهم. ومن صفاتهم الإعراض عن الجاهلين، الإعراض عن الجاهلين، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم.
قال المصنف رحمه الله
هي ثمان صفات، كل صفة منها مبدوءة بالذين والذين والذين، ثمان يعني ثمان صفات، يعني كل واحدة مبدوءة بوالذين والذين والذين إلى تمام السورة. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
ثم أورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، أي أن ما يصاب به المؤمن، العبد المؤمن، ما يصاب به من لأواء وشدائد وكربات وما إلى ذلك، هذا حط للذنوب مثل ما تقدم، حط للذنوب وتكفير للخطايا. ولا شك أن كون العبد يصيبه بعض الشدائد في الدنيا من أمراض وأسقام وفقر وفقد لمحبوب وغير ذلك من الأتعاب والآلام فتحط عنه الذنوب، هذا خير له من أن يلقى الله بهذه الذنوب يوم القيامة، خير له من أن يلقى الله بهذه الذنوب يوم القيامة. والذنوب التي يرتكبها العبد في الجملة يكفرها ثلاثة أشياء: المصائب المكفرة، مرت معنا حديث كثيرة أن المصائب تكفر، المصائب المكفرة، والحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبنا السيئات. والتوبة النصوح، التوبة تهدم ما قبلها وتمحوه. فهذه ثلاث، منها المصائب، فالمصائب كفارات. فإذا أراد الله بعبده خيرا أجل له العقوبة في الدنيا. هذا مثل ما تقدم، من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني هذه المصائب التي تصيب العبد هي خير للعبد من إرادة الله عز وجل الخير بالعبد. لماذا؟ لأنها تحط عنها من ذنوبه، تحط عنه من ذنوبه، وهي كفارات. قال: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أمسك عنه بذنبه، يعني يبقى مذنبا وممتعا، يبقى مذنبا ممتعا، تأتيه الأموال وفي الصحة وفي العافية وتتكاثر عنده الأموال، ويظن أن هذا التكاثر في الأموال مع انشغاله بالمعاصي أن هذا من إرادة الله بخير، وهو استدراج، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، هذا استدراج، وهذا ليس من علامات الخير أن العبد يعني تتكاثر عنده النعم وهو يكثر من المعاصي، هذا ليس من أمارات الخير. تتكاثر عنده النعم ويكثر من الأعمال التي تسخط الله سبحانه، هذا ليس من إرادة الخير. ولهذا في الحديث قال: وإذا أراد الله بعبده الشر، الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، يوافى بالذنب يوم القيامة. الخير للإنسان أن يحط عنه الذنب، أن يحط عنه الذنب، والمصائب التي تصيبه في الدنيا فيها حط لهذه الذنوب. فإذا وجودها وحصولها للعبد هو باب خير، هو باب خير، لأن فيها حط من ذنوبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وتقدم معنا قريبا أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كل ما عظم البلاء عظم الأجر وعظم الثواب. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. الابتلاء محبة، الابتلاء بمرض، بسقم، إلى بتعب، إلى هذه محبة. أحب قوما ابتلاهم، هذه محبة. في الحديث الأول الابتلاءات من إرادة الخير بالعبد، هذه معاني مهمة جدا، يعني ينبغي أن تحضر في نفس الإنسان عندما يصاب بالبلاء أن هذه محبة من الله ومن إرادة الخير به، فيتلقاها بالصبر والاحتساب ورجاء ما عند الله والطمع أن تكون حطا لذنوبه وتكفيرا لسيئاته ورفعة لدرجاته عند رب العالمين. قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذه الجملة تفيد فائدة عظيمة مهمة في هذا الباب، ألا وهي أن حظ الإنسان من المصيبة هو ما تحدث له من أثر. فائدة مهمة جدا تستفاد من هذا الحديث، وهي أن حظ الإنسان من المصيبة هو ما تحدث له من أثر. خذوا أمثلة على ذلك: من أصيب بمصيبة فكان أثرها عليه رضا، يكتب في ديوان الراضين. إذا كان أثرها عليه شكر يكتب في ديوان الشاكرين. أثرها عليه الصبر يكتب في ديوان الصابرين. أثرها عليه الجزع والتسخط يكتب في ديوان الجازعين المتسخطين. إذن حظ كل إنسان من المصيبة هو ما تحدث له من أثر. وهذا يستوجب من العبد المؤمن الناصح لنفسه أن ينتبه بأن لا تحدث له المصيبة أثرا لا يرضي الله، لا قولي ولا فعلي ولا حتى في قلبه، يتجنب ذلك كله ويجتهد أن يرتقي بنفسه الصبر، يرتقي إلى ما هو أعلى من ذلك، الشكر والصبر والشكر والرضا. الرضا في الصبر في المصيبة واجب، والرضا مستحب مقام أعلى، ولا كل أحد يصل إليه، لكن إن وصل إليه كتب في ديوان الراضين. فحظ العبد من المصيبة هو ما تحدث له من أثر، فليجاهد المرء نفسه على حسن الأثر الذي يعقب المصيبة.
نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الحث على الصبر على ما تجري به الأقدار، وأنه خير للناس في الحال والمآل، فمن صبر فاز، ومن سخط فاته الأجر، وثبت عليه الوزر، ومضى فيه القدر.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وأصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا.